قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الرمي بعد المساء. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أيام منى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. فقال رجل: رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الرمي في المساء. مقصود النسائي من هذه الترجمة أن الرمي يوم العيد يوم النحر يكون في أول النهار وفي آخره، يكون في الصباح وفي المساء. والنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورد النسائي حديث
عبد الله بن عباس،
حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأسئلة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقديم والتأخير والفعل في الوقت الذي لم يكن رمى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: لا حرج، لأنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ولم يسأل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: لا حرج. وسئل أيضا في إيقاع الفعل للرمي في غير الوقت الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فعل ذلك في الضحى، ففعله بعض الصحابة في المساء، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ضمن ما سئل فيه من أسئلة، وأجاب بأنه لا حرج. فدل ذلك على أن الرمي في أول النهار وفي آخره أن كل ذلك صحيح، بل لو احتاج الأمر إلى أن يرمي بعد الغروب فإنه لا بأس بذلك، لأنه داخل في المساء. وإسناد الحديث
يقول: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، وهو ثقة.
نعم.
أخرج حديثه
مسلم والترمذي والنسائي.
أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي عن يزيد وهو بن زريع، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن خالد.
عن خالد وهو ابن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي يقال له الحذاء، يقال له الحذاء لأنه كان يجلس إلى الحذائين فنسب إليهم، ولم يكن يصنع الأحذية ولا يبيعها، فالنسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن.
عن عكرمة.
عن عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادله الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في الحديث الذي قبل هذا آخر حديث مر بالأمس، وفيه ذكر رواية عائشة بن طلحة عن خالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذه الخؤولة عائشة بنت طلحة أمها أم كلثوم بنت أبي بكر، أخت عائشة، أم كلثوم بنت أبي بكر أخت عائشة، هي أم عائشة بنت طلحة، ولهذا قال عن عمتها عن خالتها عائشة أم المؤمنين. ومن أحسن الكتب التي تبين أسماء الأولاد للصحابة وأمهاتهم وتعيين أمهاتهم كتاب يحيى العامري الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة، فإن هذا الكتاب يعنى فيه مؤلفه بذكر أولاد الصحابي وأمهات هؤلاء الأولاد. وعندما ذكر ترجم طلحة بن عبيد الله ذكر أولاده البنين والبنات وذكر أمهاتهم وذكر أن من أولاده زكريا ويوسف وعائشة وأمهم أم كلثوم بنت أبي بكر. يوسف وزكريا وعائشة هؤلاء أمهم أم كلثوم بنت أبي بكر. فالقول في الإسناد عن عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة لأن أمها أي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. نعم.
في الحديث عن يحيى بن الحصين وذكر مسلم لأن قلنا أن في نسخة بالأشبال في مسلم زيادة إلى أبي داود والنسائي بن ماجه بالمراجعة التهذيب الكمال نص على أن له رواية في مسلم
يحيى بن حصين خرج له مسلم
وأبو داود والنسائي وابن ماجه
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم.
قال رمي الرعاة قال أخبرنا الحسين بن حريث ومحمد بن المثنى عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما.
ثم ورد النسائي الرمي
رمي الرعاة
وهم الذين يحتاج إليهم في رعي الإبل كانوا فيما مضى يعني يرسلون الرعاة بالإبل لترعى والنبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة بأن يرموا يوما وبأن إيش
أن يرموا يوما ويدعوا يوما
يرموا يوما ويدعوا يوما يعني معناه أنهم يرمون يوما ويدعون يوما ثم يرمونه بعد ذلك رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الترخيص يدل على الوجوب ذكر الترخيص عن المبيت وعن ترك الرمي في نفس اليوم يدل على وجوبه وأن الرمي واجب وأن المبيت واجب بمنى لأنه لو لم يكن واجبا ما احتاج الأمر إلى ترخيص فالتنصيص على الترخيص للرعاة يدل على وجوب المبيت وعلى وجوب الرمي في وقته ولكنه إذا حصل أن احتيج إلى التأخير كعمل الرعاة الذين يتأخرون عن المبيت ويتأخرون عن الرمي فيرموا في اليوم الذي بعده عن اليوم الحاضر واليوم السابق دل هذا على أن الرمي واجب وعلى أن المبيت واجب وعلى أن الرعاة الذين يحتاج إليهم في رعي الإبل أنه يرخص لهم في ترك المبيت وكذلك في كونهم يعني يؤخرون الرمي يتركون الرمي ويرمون بعد ذلك عن اليوم الحاضر الذي حضروه واليوم السابق الذي لم يحضروه لانشغالهم بالرعي ومثل هؤلاء الناس الذين يحتاج إليهم في مثل هذه المهمة التي جاءت في هذا الحديث فإنه يرخص لهم مثل ما رخص للرعاة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا الحسين بن حريث
المروزي وهو صدوق
لا ثقة أخرج.
وهو ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنن
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه
ومحمد بن المثنى
الملقب الزمن وكنيته أبو موسى العنزي هو العنزي كنيته أبو موسى ولقبه الزمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة هو عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن سفيان
وهو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن عبد الله بن أبي بكر
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي بكر بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي البداح بن عدي.
عن أبي البداح بن عدي وهو وقيل إن اسمه عدي وأبوه عاصم بن عدي وأبوه عاصم بن عدي وأبو البداح مشهور بكنيته وهو ثقة أخرج له
أصحاب السنن
أخرج له أصحاب السنن الأربعة. عن أبيه عاصم بن عدي وهو صحابي أخرج حديثه
أصحاب السنن
وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنن أي أن الذين أخرجوا لعاصم بن عدي ولابنه أبي البداح وقيل اسمه عدي أصحاب السنن الأربعة أخرجوا لهذا ولهذا.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما.
ثم ورد النسائي حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه ويتعلق بترخيص للرعاة في البيتوتة أي في التأخر عنها يعني التأخر عن البيتوتة وفي ترك البيتوتة في الوقت الذي يكونون صرحوا فيه بالإبل لرعيها فرخص لهم بأن يجمعوا الرمية
يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما.
رخص لهم أن يرموا يوم النحر يعني اليوم الأول يرمون اليوم الذي يسوقهم به التحلل وفي اليومين الذين بعده بعد النحر وهما اليوم الحادي عشر والثاني عشر أنهم يعني يرمون في أحدهما يعني في آخرهما يعني يجمعونها في أحدهما أي في الآخر وليس معنى ذلك أنهم يقدمون الرمي وإنما يؤخرونه لأنهم يرمون يوم العيد ثم يذهبون ويأتون يوم الثاني عشر فيرمون عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر يرمون عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر فرخص لهم في ترك المبيت ورخص لهم في تأخير الرمي عن اليوم الثاني عشر الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر. وفيهما في الذي قبله من جهة ذكر الترخيص وأن ذلك يدل على الوجوب بالنسبة للمبيت وبالنسبة للرمي. الإسناد
قال أخبرنا عمرو بن علي
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى
عن يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مالك
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح عن أبيه
عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح عن أبيه وقد مر ذكرهم.
أحسن الله إليك. بالنسبة يعني من لم يكن من الرعاة ولم يكن يعني ممن شابههم إنسان ساكن في منى مثلا امرأة بدل أن توكل تريد أن تؤخر رمي الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر ترميهما جميعا يجوز؟
ما ينبغي التأخير لا ينبغي التأخير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى في كل يوم ورخص للرعاة وقال خذوا عني مناسككم. لكن لو حصل أنه وجد شيء من ذلك فإنه لا يلزم شيء لكنه خلاف السنة وخلاف الأولى لكن لا يقال يلزمه شيء لأنه وجد منه الرمي في وقت الرمي وهو إن لم يكن في نفس اليوم إلا أنه يمكن الإنسان لو أخطأ في يوم فإنه يقضيه في اليوم الثاني ولا شيء عليه يقضيه في اليوم الثاني ولا شيء عليه. فكذلك لو أن إنسان آخر ليس عليه شيء لكنه خلاف الأولى.
وإن كان ممن هو متأخر يجلس إلى الثالث عشر يجمع ثلاث أيام
لا ينبغي له. أنا قلت لا ينبغي التأخير والجمع لا ينبغي التأخير والجمع ولو وجد ذلك لا نقول يلزمه شيء ولكن نقول أنه خالف السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي محياه عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن يعني بن يزيد قال قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة قال فرمى عبد الله من بطن الوادي ثم قال منها هنا والذي لا إله والذي لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
ثم أورد النسائي المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة وذلك من حيث الأفضلية والأولوية, وأما من حيث الصحة فإنه يصح من جميع الجهات ما دام أنها تقع في الحوض وفي المرمى فإن الرمي صحيح, وسواء كان يعني في الدور الأول أو في الدور الأعلى كما وجد في هذا الزمان فإن الرمي كله صحيح, لكن مكان الرمي الذي يكون أولى وأفضل هو على الهيئة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بينها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه, وهو أنه جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره والجمرة أمامه ورماها بسبع حصيات, وكذلك في الأيام الأخرى ترمى هذا الرمي, لكن الرمي من جميع الجهات جائز ما دام أن الرمي في المرمى, ما دام أن الرمي يقع في المرمى فإنه سائغ وصحيح, وسواء وقع يعني سواء وقع من جميع الجهات أو وقع من الدور السفلي أو الدور العلوي, لأن المهم أن يعلم بأن الحصى وقع في المرمى, وهو إذا رمى من فوق يقع الحصى في المرمى لأن المكان الذي يجتمع فيه الحصى وينزل وهو مكان متدرج يعني ينزل رأسا إلى الحوض من جميع الجهات سواء كان من فوق أو من تحت. وكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم المكان الذي ترمى منه الجمرة كان لاصقا بجبل, كان لاصقا بجبل وكان على شكل يعني نصف الدائرة لأنه ليس كالأحواض الأخرى التي يكون من جميع الجهات, بل يكون الرمي من جهة واحدة والجهة الأخرى فيها جبل, وقد أزيل الجبل وبقي الحوض على هيئته والمكان على هيئته, لم يزد من جهة الجبل بل بقي على هيئته, وهذا هو الواجب الهيئة التي كان عليها, أزيل الجبل فبقي المكان الذي يرمى فيه على هيئته قبل أن يزال الجبل. فإذا رمي من جهة الجبل سابقا أو رمي من فوق فإنه لا بأس بذلك, وكذلك الرمي من فوق الجبل لما كان الجبل موجود صحيح, لكنه خلاف الأولى الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الزمان الرمي يكون من فوق فهو مثل الرمي من فوق الجبل, وكل ذلك صحيح, لكن الأولى هو الهيئة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي أن تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه والجمرة أمامه فيرميها, هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى وهذا هو المستحب, وإذا رمى من جميع الجهات فإن ذلك صحيح. ولما قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الناس يصعدون الجبل ويرمون من فوق أخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة, أي هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قامه والمكان الذي وقف فيه أو المكان الذي كان فيه, لأنه كان على بعير عندما رمى جمرة العقبة يوم العيد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, كما مر ذلك في بعض الأحاديث التي مرت في الأمس, وأنه رماها راكبا صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا هناد بن السري.
أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة, أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي محياه.
عن أبي محياه وهو يحيى بن يعلى التيمي, وهو ثقة
أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن سلمة بن كهيل.
عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن يعني بن يزيد.
عن عبد الرحمن يعني بن يزيد أي النخعي, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ومالك بن الخليل قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله رضي الله عنه الجمرة بسبع حصيات جعل البيت عن يساره وعرفة عن يمينه وقال ها هنا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال أبو عبد الرحمن ما أعلم أحدا قال في هذا الحديث منصور غير ابن أبي عدي والله تعالى أعلم.
ثم ذكر النسائي حديث مسعود من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله في طريقة الرمي وفي مكان الرمي يعني مكة عن يساره وعرفة عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني.
أخبر الحسن بن محمد الزعفراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
ومالك بن الخليل.
ومالك بن الخليل وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن ابن أبي عدي.
عن ابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم.
نعم.
وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم ومنصور.
عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ومنصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد.
عن عبد الرحمن بن يزيد هو خاله خاله إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد وهو أخو الأسود بن يزيد وقد روى عن خاليه الأسود عبد الرحمن وعبد الرحمن بن يزيد هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود وقد مر ذكره وقول النسائي أن منصور لم يذكر في الإسناد لم يذكره إلا ابن أبي عدي يعني معناه أنه جاء من طريق ابن أبي عدي ذكر منصور في الإسناد ولم يذكره غيره ومن المعلوم أن ذلك لا يؤثر وسواء وجد منصور أو لم يوجد فيه شخص آخر يعني في الإسناد وهو من هو؟
الحكم.
الحكم بن عتيبة. الحكم بن عتيبة مقصوده أن ابن أبي عدي انفرد في ذكر منصور أما الحكم بن عتيبة فقد جاء عن منصور وغير منصور فقد جاء عن ابن أبي عدي وغير ابن أبي عدي. نعم.
قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت ابن مسعود رضي الله عنه رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ثم قال ها هنا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
ثم أورد نسائي حديث مسعود من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم رماه من بطن الوادي وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا والله الذي لا إله إلا هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة حلف على ذلك للتأكيد ولجزمه ولتحقق من يسمع بأنه جازم وواثق بهذا الذي فعله والذي نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن مقامه وموقفه على هذه الهيئة التي هي من بطن الوادي مكة عن يساره ومنى وعرف عن يمينه.
قال أخبرنا مجاهد بن موسى.
أخبرنا مجاهد بن موسى وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن هشيم.
عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مغيرة.
عن مغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة يرسل أخرج حديثه يرسل أو يدلس وهو ثقة ربما دلس لعله.
ها؟
ثقة أنه يدلس أو يرسل نادي.
ذكر أنه يدلس عن إبراهيم.
يدلس ولا سيما عن إبراهيم.
أين
أخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود.
عن إبراهيم عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود وقد والحديث يعني فيه الرواية بالعنعنة وهو يدلس عن إبراهيم لكن الحديث كما عرفنا مرة من طرق عديدة يعني غير طرق مقسم وكلها عن إبراهيم النخعي أو بعضها عن إبراهيم النخعي، وهي دالة على ما دل عليه هذا الطريق، فالطريق تكون ثابتة وصحيحة ولا يؤثر فيها ذكر العنعنة بين إبراهيم بين بين
بين مغيرة
مغيرة بن مقسم وإبراهيم النخعي. نعم.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة، قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة. فذكرت ذلك لإبراهيم فقال أخبرني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي واستعرضها، يعني الجمرة، فرماها بسبع حصيات وكبر مع كل حصات. فقلت إن أناسا يصعدون الجبل، فقال ها هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى.
ثم ورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم في طريقة الرمي والموقف عند الرمي. والإسناد
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي زائدة
هو زكريا وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
وهو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله
وقد مر ذكرهم. وأما ذكر الحجاج في الإسناد فليس من الرواة، ولكنه لما سمعه الأعمش يقول لا تقولوا سورة البقرة بل قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة، ذكر ذلك الأعمش لإبراهيم النخعي، فروى الحديث الذي عن ابن مسعود رضي الله عنه، والذي فيه عبر ابن مسعود عن السورة بأنها سورة البقرة، وما قال هذا مقام الذي أنزلت عليه السورة التي تذكر فيها البقرة كما قال الحجاج، وإنما قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، لأن السورة سميت بهذا الاسم. فما قاله الحجاج وأنكره يعني ليس بصحيح، بل يجوز أن يقال سورة البقرة دون اللفظ الذي قاله الحجاج، لأن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عبر عن هذه السورة بقوله السورة بقوله هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
قال أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم عن عبيد الله بن عمر، وذكر آخر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذ.
ثم ورد النسائي حديث
جابر
بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذ، وهذا لا يعني لا يدل على الترجمة من حيث المكان، لأنه ليس في تعرض المكان، وإنما فيه يعني يتعلق بمقدار الحصى، لأنه يتعلق بمقدار الحصى، وقد مر ترجمة فيها مقدار الحصى، وأنه مثل حصى الخذ الذي يرمى به بين الأصابع لصغره، فهو ليس صغيرا جدا وليس كبيرا، وإنما هو فوق الحمص ودون البندق، فهو لا يتعلق بالترجمة من حيث ذكر المكان، ولكنه يتعلق بمقدار الحصى الذي يرمى به، وأنه بمثل حصى الخذف، وأيضا يتعلق برمي الجمرة وحصول الرمي وثبوت الرمي. نعم.
قال أخبرني محمد بن آدم
وهو بن سليمان الجهني، وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن عبد الرحيم
بن سليمان، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر
بن حفص بن عاصم بن عمر العمري، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وذكر آخر عن أبي الزبير
يعني أن في الإسناد شخص آخر مع عبيد الله، والغالب أنه ابن لهيعة، وكان النسائي عندما يكون في الإسناد يعني لا يحذفه ويسكت، بل يذكر الإسناد كما كان ويرمز عن الشخص الذي ذكر ولم يسمه وقال وذكر آخر, يعني معناه أن من هو الذي روى عن عبيد الله, عن عبيد الله
عبد الرحيم,
عبد الرحيم, أن عبد الرحيم روى عن عبيد الله هو شخص آخر لم يسمى النسائي, بل اكتفى بقوله وذكر آخر, يعني أن عبد الرحيم يعني ذكر ابن لهيعة, ذكر عبيد الله وذكر ابن لهيعة, والنسائي اقتصر على عبيد الله ولم يسمي ابن لهيعة وإنما قال وذكر آخر. أيوة.
عن أبي الزبير,
عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر,
عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخدف.
ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. والإسناد,
قال أخبرنا محمد بن بشار,
محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى,
عن يحيى القطان وقد مر ذكره.
عن ابن جريج,
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير عن جابر,
عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال عدد الحصى التي يرمى بها الجمار. قال أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه أنه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة التي عند الشجرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخدف, رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر.
ثم ورد النسائي عدد الحصى الذي ترمى به الجمرات وأنها سبع, يعني وهذا للعقبة يوم العيد سبع حصيات, أما الأيام الثلاثة الأخرى فإنه يرمى 21 حصاة في كل يوم, في كل جمرة سبع حصيات, فيكون عدد الحصى لمن تعجل 49 ولمن تأخر 70 حصاة, جملة ما يرمي به من يتعجل 49 حصاة, وجملة ما يرمي به من تأخر 70 حصاة في يوم العيد 7 ويوم 11-21 ويوم 12-21, فيكون مجموعة 49 لمن تعجل, ومن تأخر يزيد عنده 21 اليوم 13 فيكون مجموع الحصاء 70 حصاة. وقد أورد النسائي حديث من صحابي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر التي عند الشجرة, يعني كانت معروفة عندها شجرة في ذلك الوقت عند جمرة العقبة, ورماها بسبع حصيات يكبر عند كل حصات. ايش قال ايش المتن؟
قال دخلنا على جابر,
دخلنا على جابر
له محمد بن علي,
محمد بن علي الباقر دخل على جابر ومعه جماعة, وهو في حديث جابر الطويل كان معه عدد, وجاءوا إليه وكان قد عمي وجلسوا عنده وسألوه أن يحدثهم عن الحج, فسألهم عن أسمائهم واحدا واحدا وسموا أنفسهم له, ثم يعني وكان فيهم محمد بن علي فقربه إليه وجعل يده على صدره وجعل يحدثهم في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم في صحيحه, وهذا قطعة منه, هذا الذي هنا قطعة منه. قال إيش؟
دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة التي عند الشجرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف.
هذا انتهى.
رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر.
فالحديث اشتمل على بيان الحصى الذي يرمى به وبيان مكان الرمي وبيان مقداره وأنه مثل حصى الخذف وأنه بعد ذلك انصرف إلى المنحر لأنه عليه الصلاة والسلام رتب أعمال يوم النحر الأربعة حيث رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. هذه الأمور التي رتب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أعمال يوم النحر, ولهذا قال ثم انصرف إلى المنحر يعني من الجمرة ذهب إلى المنحر ونحر هديه الذي كان أتى به من المدينة وهو 100 من الإبل, فنحر 63 وأناب علي رضي الله عنه في نحر الباقي, وأناب عليا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نحر الباقي. فإذا أعمال يوم النحر أربعة: رمي فنحر فحلق فطواف, ويجمعها كلمة رنحط الحروف الأولى حروفها أو أوائل حروفها حتى يعرف ترتيبها وحتى لا يخطئ الإنسان في التقديم والتأخير. إذا حفظ كلمة رنحط, الراء للرمي والنون للنحر والحال الحلق والطاء للطواف, يعرف الترتيب بترتيب هذه الحروف.
قال أخبرنا إبراهيم بن هارون.
أخبرنا إبراهيم بن هارون البلخي وهو ثقة أخرج حديثه
وهو
صدوق.
نعم,
صدوق أخرج حديثه الترمذي في الشمائل والنسائي.
عن حاتم بن إسماعيل.
عن حاتم بن إسماعيل هو صدوق يهم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين.
عن جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق, جعفر بن محمد بن علي بن حسين الملقب الصادق وهو صدوق فقيه أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه محمد بن علي الملقب الباقر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر وقد مر ذكره.
قال أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي نجيح قال قال مجاهد قال سعد رضي الله عنه.
عن ابن أبي نجيح.
ها؟
ابن أبي نجيح.
عن ابن أبي نجيح قال قال مجاهد قال سعد رضي الله عنه رجعنا في الحجة مع النبي.
ها؟ عندك ابن نجيح؟
كيف؟
ابن نجيح عندك؟
لا ابن أبي. لا بس هو مضبوط بالتصغير
نجيح.
اي
خلاص
هنا. عن ابن أبي نجيح قال قال مجاهد قال سعد رضي الله عنه رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست, فلم يعب بعضهم على بعض.
ثم ورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنهم رجعوا من حجة النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج, وبعضهم يقول رميت بسبع وبعضهم يقول رميت بست, فلم يعب بعضهم على بعض. وهذا يدل على أن يعني لا يجوز الإنسان أن يرمي بست, الرمي بسبع لأن هذا هو الذي ثبت, لكن لو أن إنسانا لم يرمي إلا بست فإنه لا يكون عليه شيء, فإنه لا يكون عليه شيء لأنه ما يعني حصل يعني شيء يعني يدل على أنه يلزمه شيء. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمار كلها سبع, كل جمرة ترمى بسبع. ولو أن إنسانا قصر أو أخطأ أو يعني لم يتنبه وأنه رمى ستا فقط فإنه لا يلزمه شيء.
قال أخبرنا يحيى بن موسى البلخي.
أخبرنا يحيى بن موسى البلخي وهو
ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان بن عيينة.
عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكره.
عن ابن أبي نجيح.
عن ابن أبي نجيح وهو
عبد الله بن يسار المكي.
عبد الله بن يسار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعد.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد السبعة, أحد العشرة المبشرين بالجنة, وأحد الستة أصحاب الشورى, وهم الذين وصفهم عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلز يقول سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من أمر الجمار فقال ما أدري, رماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بست أو بسبع.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وهو قوله رضي الله عنه ما أدري هل رماها الرسول صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع, لكن جاء عنه التصريح يعني في الأحاديث الأخرى بأنه رماها بسبع. وعلى هذا ف فالذي جاء في هذا الحديث من التردد جاء عنه مجزوما به وجاء عن غيره فهو المعتمد من جهة أنها سبع وأنها ليست دون ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رماها بسبع ولم يرمها بست كما جاء التردد عن ابن عباس في هذه الرواية لأنه جاء عن ابن عباس وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع بالجزم وبعدم الشك. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي في وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن شعبة
عن شعبة
وقد مر ذكره عن قتادة بنت عامر السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن ابن عباس
وقد مر ذكره.
قال التكبير مع كل حصاة. قال أخبرني هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا حفص عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس رضي الله عنهم أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التكبير عند كل حصاة وأورد فيه حديث الفضل بن عباس وأنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وهذا فيه التصريح والجزم من ابن عباس بأنها سبع يعني يروي عن أخيه الفضل بن عباس بأنها سبع حصيات وأنه يكبر مع كل حصاة يعني كل حصاة يرميها يكبر معها فهو يدل على مشروعية التكبير مع رمي كل حصاة. أيها الإسناد
قال أخبرني هارون بن إسحاق الهمداني.
هارون بن إسحاق الهمداني وهو
صدوق
أخرج له
البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن حفص
بن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جعفر بن محمد عن أبيه وقد مر ذكرهم.
عن علي بن الحسين
عن إيش عن أبيه
أي نعم
عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن علي بن الحسين
عن علي يعني عن جده يعني جعفر بن محمد يروي عن أبيه عن جده وعلي بن الحسين هو الملقب زين العابدين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس
عن ابن عباس وقد مر ذكره عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس وهو الأخ الأكبر لعبد الله بن عباس وهو أكبر أولاد العباس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال قال الفضل بن عباس رضي الله عنهما كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما رمى قطع التلبية.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة. وقد عرفنا فيما مضى أن المحرم بالحج يلبي من ذو إحرامه إلى رمي الجمرة وذكرت أن فيه خلاف بين العلم هل يقطع التلبية عند بدء الرمي أو عند انتهاء الرمي وهما قولان لأهل العلم جمهورهم على أن البدء على أنه عند البدء وبعضهم يقول إنه عند الانتهاء. وقد ذكرت أن الحافظ بن حجر ذكر حديثا في صحيح بن خزيمة وقال إنه صحيح فيه التنصيص على أنه عند الانتهاء من الرمي وأنه مع آخر حصاة قطع التلبية عند آخر حصاة. وأورد النسائي حديث أبي الفضل حديث الفضل الذي فيه أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعني لم يزل يسمعه يلبي حتى رمى الجمرة فلما رماها قطع التلبية.
قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص.
هناد بن السري مر ذكره. أبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن خصيف
ابن عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظ أخرج حديثه
أصحاب السنن
أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة
عن مجاهد عن ابن عباس عن الفضل بن عباس
عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا خصيف عن مجاهد وعامر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الفضل أخبره أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة.
ثم ورد حديث الفضل بن عباس وهو مثل الذي قبله لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. والإسناد
قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال
أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده
عن حسين
بن عياش وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
نعم
أخرج حديثه النسائي وحده
عن أبي خيثمة
وهو زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن خصيف عن مجاهد وعامر
خصيف مر ذكره ومجاهد مر ذكره وعامر هو الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن سعيد بن جبير
وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن ابن عباس عن أخيه
الفضل بن عباس وقد مر ذكرهما
ذكر عامر وسعيد
وش فيه
يصح في هذا الإسناد
شلون
يعني ذكر عامر اللي قبلها مجاهد عن ابن عباس يروي مباشرة هنا مجاهد. هنا ذكر مجاهد وعامر عن سعيد
مجاهد وعامر
ايه عن سعيد
يعني واسطة سعيد
ايه
يصح لأنه يعني يمكن يعني الراوي يروي بواسطة يروي عن شيخه بواسطة ويروي عنه مباشرة
أظن
في تنسيص على
ايه في تحفة الأشرار
مش قال ايش قال؟
يقول ذكر سعيد الظاهر يقول ذكر سعيد خطأ.
إيه لا أدري أنا ما رأيت تحفة الإشراف لكن قضية يعني يكون الراوي يعني يروي عن شيخه يعني اللي هو ابن عباس مجاهد يعني طبعا معروف الرواية عن ابن عباس لكن يمكن أن يروي عن شيخه مباشرة ويروي عنه بواسطة وإذا كان ذكر هذا أن هذا خطأ ويعني فيعتمد ما قال ويعني لا يؤثر يعني لأنه إن صح فالرواية بواسطة مستقيمة اللهم إلا أن يكون يعني مجاهد ليس معروفا بالرواية عن سعيد فأنا لا أدري عن هذا لا أدري لكن قال إن هذا خطأ
نعم لأنه ذكر الحديثين كلاهما في الترجمة الأولى في ترجمة مجاهد عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس
وقال هذا خطأ
وقال في النسائي ذكر سعيد وهو خطأ قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم عن علي بن معبد قال حدثنا موسى بن أعين عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله والإسناد أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي أي أبو داود والنسائي
عن علي بن معبد
وهو ثقة أخرج حديثه
الترمذي والنسائي
أخرج حديثه الترمذي والنسائي
عن موسى بن أعين
وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
نعم
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
عن عبد الكريم بن مالك الجزري
وهو ثقة أخرج حديثه
أصحاب الكتب
وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس
وقد مر ذكرهم.
قال الدعاء بعد رمي الجمار قال أخبرنا عبد العظيم العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المنحر منحر منا رماها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات الشمال فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها. قال الزهري: سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ابن عمر يفعله.
ترجمة
السابقة: الدعاء بعد رمي الجمار.
ثم ذكر هذا الترجمة: الدعاء بعد رمي الجمار، يعني رمي الجمرة الأولى والثانية، يعني في أيام التشريق، لأن الأولى والثانية لا ترمى في يوم النحر، وإنما ترمى يعني في أيام التشريق. وقد أورد فيه النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى الجمرة التي تلي المنحر، وهي التي قريبة من مسجد الخيف، أبعدهن من مكة وأقربهن إلى مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات، ثم تقدم أمامه ووقف يدعو وأطال رافعا يديه، وهذا من المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الدعاء. ثم إنه أتى الجمرة الثانية الوسطى فرماها بسبع حصيات، ثم انحدر وأخذ ذات الشمال، يعني ما كان مثل الأولى تقدم أمامه رأسا، وإنما أخذ جهة الشمال واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو، ثم أتى الجمرة التي هي جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات ولم يقف عندها، ورماها بسبع حصيات ولم يقف عندها. نعم. والإسناد:
قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري.
العباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عثمان بن عمر.
عن عثمان بن عمر العبدي وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أحد العبادلة وهو أحد السبعة المعروفين وهو أحد السبعة وهو أحد العباد وهو أحد الفقهاء السبعة على 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 أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتضمخ بالمسك، أفطيب هو؟
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ماذا؟
باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار.
باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، أي يوم العيد، أي جمرة العقبة. وأورد فيه حديث
ابن عباس،
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم جمرة العقبة. قال: إذا
لا، هنا ما في رفع. يقول ابن عباس: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء.
يقول ابن عباس.
إيه نعم.
أيوة.
قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك، أفطيب هو؟
أيه. تعيد الإسناد.
قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتضمخ بالمسك، أفطيب هو؟
إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، يعني من وجد التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء للنساء. وبعض أهل العلم يرى أنه يحصل التحلل الأول بمجرد رمي الجمرة ولو لم يحلق، وبعض أهل العلم يرون أنه يجمع إلى الرمي الحلق، وذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاء عنها أنها كانت كما في الصحيحين: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، والذي سبق طوافه بالبيت من الأعمال يوم النحر مما يحصل به التحلل الرمي والحلق، الرمي والحلق، فكانت تطيبه بعد أن يرمي ويحلق قبل أن يطوف بالبيت، لأنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر، والنحر لا علاقة له في التحلل لأن الحجاج ليس كلهم ينحرون، ثم رمى وثم طاف، وقبل طوافه وبعد رميه وحلقه طيبته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالأولى ألا يحصل التحلل إلا بعد الرمي والحلق، وإن فعل أحد التحلل بعد الرمي فإنه لا يقال يلزمه شيء، لأنه جاء ما يدل على ذلك من وجود التحلل بعد الرمي.
قال أخبرنا عمرو بن علي،
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس مر ذكره،
عن يحيى،
عن يحيى بن القطان مر ذكره،
عن سفيان،
عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد مسروق الثوري وقد مر ذكره،
عن سلمة بن كهيل،
عن سلمة بن كهيل وقد مر ذكره،
عن الحسن العرني،
عن الحسن بن عبد الله العرني وهو ثقة أرسل عن ابن عباس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا
الترمذي،
إلا الترمذي، عن ابن عباس وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.